العاشرة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. خلال زيارته إلى مسقط، الرئيس الإيراني يوقع مع سلطان عمان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في صنعاء. إلى التفاصيل، وقع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة العمانية مسقط. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن مذكرات التفاهم وبرامج التعاون شملت مجالات النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتدريب والإذاعة والتلفزيون والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتجارة والاستثمار والخدمات والتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والتعاون في مجال البيئة والرياضة. من جهته، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستوقع مع الجانب الإيراني لاحقا. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان نتابع التقرير التالي.
تطورات دبلوماسية تشهدها العلاقات بين إيران والدول الجارة. زيارة هي الأولى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان، والثانية لإحدى دول الجوار، زيارة تظهر أهميتها من حجم الاستقبال وطبيعته، والذي خصصته سلطنة عمان لضيفها القادم من الضفة الأخرى من الخليج الفارسي وبحر عمان. مراسم تؤكد من خلال تفاصيلها على العلاقات التاريخية المميزة التي تربط طهران ومسقط.
علاقات إيران وعمان علاقات تاريخية ووطيدة، ولدينا ملفات مختلفة للبحث عنها، وهذه الزيارة هي نقطة عطف في العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاءات التي جرت بين رؤساء البلدين تم التوصل إلى حلول كثيرة في المجالات المختلفة.
زيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان هي فرصة للتأكيد على هذه العلاقات وتجديدها وتركيز على برامج عمل جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
عند كل لقاء إيراني عماني تتجه الأنظار إلى دور دولة عمان في العمل على حل الخلافات العالقة في المفاوضات النووية، وزيارة رئيسي قد لا يغيب عنها بحث هذا الملف، ولا يغيب عنها كذلك بحث العلاقات الثنائية، حيث وقع البلدان على مذكرات تفاهم وهدفها هو رفع مستوى التعاون بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.
اليوم وقعنا مذكرات تفاهم في المجالات المختلفة أهمها الاقتصادية، وهي حصيلة محادثاتنا في الأشهر الأربعة الأخيرة.
تعتبر هذه الزيارة زيارة تاريخية وتجديد العلاقة الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهميتها هو تعزيز بعض الملفات المرتبطة بحكم العلاقة والوطيدة وبحكم الجوار ما بين الدولتين.
زيارة رئيسي إلى عمان تأتي لتؤكد على سياسة حكومته باتجاه دول المنطقة، فتعزيز العلاقات معها يشكل أولوية لإيران، ولطالما تحدث طهران على أن أمن المنطقة واستقرارها هو بيد دولها، وقد تكون هذه الزيارة مدخلا مهما للدفع بحوار إقليمي يشمل كل دول المنطقة.
انطلقت وسط العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشيع جثمان العقيد في حاس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله أول أمس الأحد بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية قرب بيته بطهران. هذا وكان القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي قد أكد أن الحرس سيثأر لدم الشهيد بشكل يجعل العدو يندم على فعلته. وقال اللواء سلامي إن الجميع يعلم أن رد طهران سيكون قاسيا على اغتيال العقيد صياد خدائي، مشيرا إلى أن أي عمل شرير يرتكبه العدو لن يمر دون رد. أعلنت مصادر عراقية عن هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز فيها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي. إلى ذلك استشهد مدني وأصيب أربعة بينهم امرأة وطفل بهجوم لداعش استهدف قرية في أطراف ناحية جلولة بمحافظة ديالى، كما استشهد مقاتل للحشد الشعبي وأصيب اثنان آخران بصد تعرض للتنظيم في قضاء الحضر جنوب الموصل. من جهة أخرى أفادت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية برصدها عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كردستان هدفها إشاعة الفوضى ببصمات صهيونية واضحة، محذرة سلطات كردستان من أن سعيهم لإيقاد النار سترتد عليهم وتحرقهم قبل غيرهم حسب تصريحاتها. شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اشتباكات بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال الصهيوني بعد مسيرة شعبية مناهضة لأنشطة الحفريات والتهويد التي تستهدف المسجد الإبراهيمي. وأفادت مصادر محلية بإغلاق جنود الاحتلال بوابات المسجد لمنع المتظاهرين من الوصول إليه، مشيرة إلى اعتداء الأمن الصهيوني على الأهالي والكوادر الصحفية فضلا عن اعتقال مواطن فلسطيني بعد التنكيل به. وفي غزة أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بسماء منطقة بيت حانون شرق القطاع دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات أو الأفراد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء. من جهته وصف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء صنعاء بالعمل العدواني، وقال إن الدول العدوان لا تحترم الهدنة القائمة، محملا إياها عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية. وقبل يومين كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي بمحافظة حجة. اعتبرت الصين أن الولايات المتحدة تلعب بالنار في ملف تايوان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني. ودعا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقا بين البلدين. بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية الجانب الأمريكي إلى توخي الحذر في أقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، مؤكدا اتخاذ تدابير حازمة لحماية مصالح بلاده الأمنية. حول تصريحات بايدن بشأن تايوان وتهديده للصين ورد الأخيرة عليه نتوقف والتقرير التالي.
لم تنتهي الحرب في أوكرانيا بعد ولم يستوعب أو يتجاوز العالم حتى الآن آثارها، لتثار أزمة جديدة وتقرع طبول حرب أخرى ساحتها هذه المرة تايوان. الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر مرة ثانية قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد ردا على سؤال لأحد الصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو أن بلاده ستستخدم القوة ضد الصين إذا هاجمت تايوان.
أجل، هذا هو الالتزام الذي قطعناه. نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة، لقد وقعنا على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن فكرة أن يمكن أخذ تايوان بالقوة ليست مناسبة. هذا الأمر سيزعزع المنطقة بأكملها وسيكون عملا مشابها لما حدث في أوكرانيا.
تصريحات بايدن صدمت إدارته قبل أي شخص آخر، فبحسب الشهود بدا التوتر على مستشاريه للأمن القومي لدى تقديمه توضيحات خالفت السياسة الأمريكية المعتمدة تجاه تايوان والمعروفة باسم الغموض الاستراتيجي. ورغم أن أحد مساعدي بايدن قال إن تصريحات الرئيس لا تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، إلا أن وزارة الخارجية الصينية نددت بالتصريحات وحذرت من مخاطر التعرض لسيادتها وشددت على ضرورة ألا تدافع أمريكا عن استقلال تايوان.
لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، لا تقف في وجه 1.4 مليار صيني.
خبراء وبينهم عسكريون أمريكيون سابقون أكدوا ضرورة أخذ تصريحات بايدن على محمل الجد وعدم التقليل منها، لأنها واضحة بما فيه الكفاية وليست مجرد زلة لسان كما وصفت تصريحات سابقة لبايدن نفسه أطلقها في تشرين الأول أكتوبر الماضي بذات المضمون، رغم أن البيت الأبيض أكد حينها أيضا أن بايدن لم يعلن تغييرا في السياسة الأمريكية. وتشهد تايوان خروقات جوية شبه يومية من قبل سلاح الجو الصيني وبعضها كبير، حيث تخرق المقاتلات والقاذفات الصينية المجال الدفاعي لتايوان وسط مخاوف من قيام الصين بالسيطرة على الجزيرة بالقوة.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل ما وصف بجمهورية جديدة. وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، فضلا عن كونه استشاريا ولا يفضي إلى نتائج. ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور جمهورية جديدة عبر حوار وطني استبعد منه الأحزاب السياسية. حول رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد وتطورات الأزمة السياسية في تونس، نتابع التقرير التالي.
الوضع السياسي في تونس لا يزال غير واضح المعالم. الاتحاد التونسي للشغل أكد أنه لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأضاف أن الحوار الذي دعا إليه سعيد لم يأتي بالتشاور ولا باتفاق مسبق ولا يستجيب إلى تطلعات القوى الوطنية التي تريد بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها. وأوضح الاتحاد أن هذا الحوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، فضلا عن كونه استشاريا ولا يفضي إلى نتائج. الاتحاد أكد أن الهيئة الإدارية فيه أقرت إضرابا في الوظائف العامة والشركات العامة، وأشار إلى أن هذا الإضراب احتجاج على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيء، وشدد على رفضه لكل محاولات الرجوع إلى الوراء أو العودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية، وطلب بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
الهيئة الإدارية ارتأت أنه ما صدر في المرسوم من الحوار ودور الاستشاري وغيره ارتأته لا يرتقي إلى مستوى أنه باش يحل المعضلة اللي تعيش فيها بلادنا اليوم واللي باش يرسم إلى مستقبل أفضل للتونسيات والتونسيين ونتعدم التجارب والأخطاء السابقة.
وكان الرئيس التونسي قد كلف أستاذ القانون القريب منه صادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد للبلاد، مقصيا بذلك الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد ليحل محل وثيقة عام 2014 والتي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسية في تونس. وتشهد تونس حالة اقتصادية معقدة لا تختلف عن حالتها السياسية، وخلال الأيام الماضية أجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ ينظر إليها على أنها ضرورية لتجنب إفلاس البلاد، لكن هذه الخطة تشهد رفضا من قبل بعض القوى السياسية في تونس لأنه بحسب رؤيتهم تؤثر سلبا على العمال والصناعيين.
إلى العناوين. خلال زيارته إلى مسقط، الرئيس الإيراني يوقع مع سلطان عمان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في صنعاء. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد دقائق قليلة يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، يأتيكم في الساعة 10:36. الحياة الطيبة في الساعة 10:46. في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. في الساعة 11:12 نقدم لحضراتكم مباشرة على الهواء برنامج المنتدى الإذاعي، نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي في الساعة 12:10. بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:57. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. شكرا لكم لأنكم دائما معنا، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعود اللقاء بكم عند فضاء أدبي آخر نطرح من خلاله القضايا الأدبية والثقافية الساخنة وطبيعة تعامل الأدب الإسلامي معها. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الأطاب، كثيرة هي هموم المسلمين في هذا العصر ومتشعبة ومحزنة، ولا نخال مسلما صادق الإيمان صالح القلب مهتما بأمر المسلمين ينفي عن نفسه الإحساس بضغط هذه الهموم على شعوره ووجدانه. وإذا كان التاريخ وهو وعاء الأحداث والتجارب يحدثنا أنه لا تكاد تخلو سجلات عصر من العصور المنصرمة دون تسجيل اضطهادات في صفوف المسلمين وجراحات وآلام قد تحملها الجسد الإسلامي وقاس من ويلاتها، فإن هذا العصر رغم الشعارات الحضارية البراقة التي يرفعها كاحترام الحريات وحقوق الإنسان والإخاء البشري والسلام العالمي والديمقراطية، قد فاضت دفاتره بما سجل من معاناة أمة الإسلام دون غيرها من أمم الأرض، وما يلقاه أتباع عقيدة التوحيد من التنكيل والتآمر ومن الاستفزاز الحضاري بوجهيه الثقافي والتقني على طول خارطة الوجود الإسلامي.
ذلك لأن القوى العالمية الغاضبة والحاقدة في صميمها على دعوة الحق قد رمت المسلمين عن قوس واحدة وكالبتهم من كل جانب، حتى أصبح تدمير الإسلام وتصفية أهله هدفا استراتيجيا في سياسة القوى الكبرى. فكل ملل الكفر والإلحاد والشرك رغم التناقضات الصارخة بينها والصراعات الموهومة الحاصلة بين صفوفها تلتقي يدا واحدة وفكرا واحدا وصفا واحدا عند الكيد للإسلام والتآمر على أنصاره. وهذه حقيقة لم تغب ولن تغيب عن وعي الإسلاميين.
نعم مستمعين الأفاضل، يكشف الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم، وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة الإسلامية في كل أرض وفي كل جيل. وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته، لكن الهدف يظل ثابتا، وهو أن يرد المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا، وكلما انكسر في يدهم سلاح اتخذوا سلاحا غيره، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا غيرها.
أيها الأحبة، عن الدور الذي يؤديه الشاعر الإسلامي المعاصر في التعبير عن آلام المسلمين نقدم لكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان. دكتور، كما تعلم الشعراء يلعبون الدور مهم في التعبير عن آلام وطنهم وأمتهم في كل مكان، فكيف بالشاعر الإسلامي المعاصر؟ فهل هناك دور يؤدي هذا الشاعر في التعبير عن آلام المسلمين في كل مكان، عن همومهم، عن قضاياهم، وما مدى أهمية هذا الدور الذي يقوم به؟
شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن الشاعر حباه الله من بقية الناس بهذه القدرة الإبداعية، فالشاعر دور مهم فيما تفصلتم من هداية الناس وتوعية الناس إلى آخره. الشاعر هو المرآة لآلام وأعمال المجتمع البشري. لكن بما أضفتم أن الشاعر الإسلامي واتصف الشاعر هذا بصفة الإسلامي، فالشاعر الإسلامي له وظيفة ريادية في تجلي إرادة الله التي تجلت في القرآن الكريم وفي سيرة رسول الله وأمته. الشاعر الإسلامي يجب عليه أن يبسط ويوضح أحكام الله التي نزلت في القرآن الكريم وعلى أقوال رسول الله وأمة أهل البيت في جميع المضامين، في بحث مكافحة الظلم والعدوان، في الدعوة إلى السواسية والعدالة في المجتمع الإسلامي، في كل القضايا، في دعوة ومناهضة الاستبداد والكفر إلى آخره. فالشاعر الإسلامي هو انعكاس لقوانين الله وقوانين الدين التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان الأولياء. نعم.
هذا الدور الذي يجب أن يقوم به الشاعر، فهل هناك أهمية لهذا الدور حتى أخذ على نعم. عاتقه هذا الواجب؟
نعم، له دور عظيم. رب كلمة غلبت حكومة، ورب كلمة أحيت حكومة ودولة. الشعر دور، دولة الشعر هي دولة لم تخضع ولم تهزم. الشعر له موقع في القلوب وفي النفوس فضلا عن العقول. فالشعر كما قلت له أثر الإيجابي إذا ما اتخذ الطريق الصحيح، ولو دور سلبي في حتى انحراف المجتمع البشري إذا ما أراد الشاعر أن يتكسب خلال شعري.
يعني لأنه الشعر هو يخاطب الوجدان، يخاطب الأحاسيس، يثير الثورة، يثير الحب، يثير كل شيء.
نعم، الشاعر هو له مهارات مختلفة، بعض الأحيان يخاطب العقل، وبعض الأحيان يخاطب الشعور، وبعض الأحيان يدقدق الإحساسات. فهذه مهارات كما تفضلت يلعب على أوتارها الشاعر البارز، وليس كل من اصطف بكلمات نسميه بشاعر. الكثير من الشعر هو ذهب وانتهى يعني.
نعم، ولكن الشعر الذي خاطب الوجدان والقلب والعقل هو الباقي ويكون المؤثر. شكري جزيل لك دكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية و عضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم أحبتنا الأفاضل، وندعوكم للاستماع إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الكرام، إذا كانت هناك مرآة في وقتنا الحاضر على الأقل تعكس بصدق هموم المسلمين وتعبر بعمق عن مشاعر هذه الأمة وأحاسيسها وتجلو أحزانها وترسم بواقعية مبدعة ملامح معاناة ملايين المسلمين واهتماماتهم وطموحاتهم، فلن تكون هذه المرآة غير الشعر الإسلامي الملتزم، بل كأن لهذا الشعر رسالة تملي عليه خدمة الإسلام والذود عن حمى عقيدته والإفصاح عن هموم المسلمين حيثما كانوا. وهو متى تخلى عن هذه المهمة وفاته أن يكون سلاحا من أسلحة الدعوة ومنبرا من منابرها فهو باطل من القول وزور.
أعزائنا الكرام، المطلوب من الشاعر الإسلامي المعاصر أن يشارك في رسم صورة لحياة المسلمين بكل ما تحويه هذه الحياة من آمال وطموحات وآلام وأفراح وأحزان وهجرة وجهاد ونصر وفتح وسيادة وتمكين. وهذا ليس تكليفا عصريا جديدا بقدر ما هو استئناف لرسالته الشعرية الخالدة منذ فجر العصر الإسلامي الأول وعلى طول مسار الدعوة الإسلامية المباركة. فمن ميزة الشعر الملتزم، والشعر الإسلامي هو الذي نعنيه هنا، أنه كان ولا يزال دائم الحضور في المحن والملمات التي تمر بها الأمة، حتى لكأنه مرآة تلتقط كل سكينة وحركة، بل كل مد وجزر في حياة الأمة، وهو ما يجعل منظومات الشعراء الإسلاميين وقوافيهم تتسم بالشفافية والصدق والواقعية.
فلننظر إذن في وجه هذه المرآة ولنتأمل صفحتها النابضة والمفعمة بالصور الحية والرسوم الناطقة والمشاهد المعبرة، ولنعش بعض الوقت في ظلال القافية المجاهدة والكلمة الداعية، نستوحي منها بعض ملامح هموم أمتنا الإسلامية ومعاناتها.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. إذا كان لكل عقيدة من عقائد العصر شعرها وأدبها وفنها وإعلامها الذي يعمل على نشرها والتعريف بها والدفاع عنها، فهل يعاب على الإسلام وهو الدين الحق والخالد والمهيمن أن يكون له شعراء يدافعون عنه ويجاهدون بالكلمة الصادقة القوية ويتغنون بمحاسنه ويمجدون فضائله ويترجمون هموم أهله وأتباعه ويرسمون بالقافية النابضة معاناتهم وآمالهم، خاصة إذا علمنا أن نمو العقائد المعاصرة وتكاثر المنهجيات وتراكم الأيديولوجيات في هذا العصر إنما جاءت بغرض التضييق على عقيدتنا ومحاصرة إسلامنا وتشويه واستفزاز أنصاره وطرحها كبدائل حضارية عصرية أمام الناس وأمام أبناء المسلمين خصوصا، حتى يتركوا دينهم وينسلخوا من أصالتهم ويعقوا عقيدتهم السمحة الخالصة تحت غطاء الشعارات الفخمة المزيفة والتبريرات الواهية.
وهنا يأتي دور الشاعر الإسلامي الذي لا يرضيه هذا التحدي الماجن، فيبادر بترجمة غضب الرأي العام الإسلامي ورفضه لمثل هذا الاستفزاز الحاقد، تارة بحدة الثائر لكرامته المعتز بدينه، فيقول: يا دعوة الحق سيري رغم أنفهم، وجلجلي في الورى فخرا وإيمانا، لن نستكين لمغرور يحاربنا مهما تطاول إلحادا ونكرانا.
نعم أعزائنا الأفاضل، وتارة وفق التوجيه القرآني أي بالحكمة والموعظة الحسنة، فيعبر عن ذلك بقوله: أيها الناس أجيبوا دعوة الحق المبين، إنها دعوة إيمان برب العالمين، شرعت ما يسعد الإنسان في دنيا ودين، أطلقت فيه قوى الخير وروح الطامحين، ارجعوا لله للحق وكونوا مسلمين.
ثم يلتفت الشاعر إلى الدعوة ليجدد لها وفاء الأنصار على العهد وبقاءهم على الود وإصرارهم على النصرة وإفرادها بالولاء: يا دعوة الحق إنا لا نزال على درب العقيدة، لم نحجم ولم نخب، نغدو على ساحة الإسلام عن ثقة ولو صلبنا على الأعواد والقصب. وهذا الجزم والإصرار والثبات على المبدأ قد كلف المؤمنين الصادقين ثمنا باهظا، وذاقوا في سبيله شتى ألوان التنكيل والتآمر، بل قد مسهم البأساء والضراء من أعدائهم بمجرد إعلان الانتماء الواعي للإسلام.
نعم مستمعينا، ونحن نجد ذلك في شكوى الشاعر المسلم الذي يرسم في هذه الأبيات النابضة الصارخة معاناة ملايين المسلمين الذين زج بهم في السجون وذاقوا ألوانا من العذاب البربري الحاقد، لا لشيء إلا لأنهم اختاروا الإسلام عقيدة ومنهاجا، كما يقول الشاعر الإسلامي المعاصر: إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين، فطورا مزقوا الأجسام منا وطورا بالسياط معذبين، وطورا بالسياط معذبين.
وهكذا يتضح لنا من خلال ما عرضنا من أمثلة مختارة ومختصرة بأن هموم العقيدة قد تبوأت مكانا بارزا في الشعر الإسلامي المعاصر، وأولاها الشاعر المسلم اهتماما رئيسا لائقا بمقامها حتى جعل الروح لها فداء، إذ يقول: روحي على كفي فداء عقيدة في ظلها الوافي اتخذت مكاني.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان نقدمه لحضراتكم لطيب متابعتكم، وموعدنا معكم في المحطة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية لنكمل حديثنا حول الشعر الإسلامي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأدب الإسلامي وانعكاسات هموم المسلمين وقضاياهم فيه. في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل.
السلام عليكم، نحييكم أجمل تحية وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر عوالم أخرى من شعر الثورة الإسلامية من خلال برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث أيها الأحبة سنكمل جولتنا بين رحاب نتاجات الشاعر المعاصر حميد سبزواري.
إذن تعالوا معنا لندخل معا العالم الشعري لهذا الأديب.
مستمعينا الأفاضل، فيما يتعلق بالنشاطات السياسية التي مارسها الشاعر حميد سبزواري في عهد ما قبل الثورة الإسلامية من خلال رسالته الأدبية والشعرية، نقول إنه بعد الانقلاب الذي عرف في تاريخ الثورة باسم انقلاب 28 من شهر مرداد، أي 19 من آب أغسطس لعام 1953، وبعد سقوط رضا خان على يد الإنجليز وتنصيبهم لابنه محمد رضا البهلوي، كانت هنالك العشرات من الأحزاب والفئات والجمعيات تنشط تحت مسميات مختلفة، وكانت تعمل على جذب الشباب البسطاء والمحبين لوطنهم، وكانت الحقيقة ضائعة في خضم هذه التنظيمات والأنشطة المختلفة.
وقد ذكر شاعرنا في مقدمة مجموعته أنشودة الألم أنه كان في مقتبل الشباب في تلك الفترة، وكان يواجه ككل شاب آخر موجة من الأفكار المستوردة. وقد عبر الشاعر عن حيرته هذه إزاء ذلك الخضم من الأفكار والتيارات التي كان كل منها يدعي الإخلاص والوطنية في أبيات كتبها في تلك الفترة، يقول فيها:
مانده در ورطه تاریکی ها این منم رانده ز شهر خورشید، در سرم حاصل اندیشه تباه، در دلم مرده چراغ امید. ای کدامین ره از این جمله طریق، راه بیرون شدن از دامگه است. توشه نی، راحله نی، مقصد نی، ماندم از پای. خدا این چه راه است؟
بقيت متحيرا عاجزا في دياجير الظلمات، وها أنا ذا مطرود من مدينة الشمس، في رأسي تعتمل تلك الأفكار وتتضارب، وقد مات في قلبي مصباح الأمل، فما هو يا ترى الطريق الذي يقودني نحو الخلاص؟ طريق النجاة من هذه الأفخاخ المنصوبة أمامي، فأنا سائر في طريق لا زاد فيه ولا راحلة ولا هدف. لقد بحثت عن الطريق دون طائل، فأعني يا الله.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، لقد كانت كل الأحزاب الناشطة في إيران وكل الصحف آنذاك مرتبطة بإحدى الدول الأجنبية، كما كان النظام الحاكم في ذلك الوقت عميلاً حتى النخاع للحكومات الغربية وخاصة أمريكا وبريطانيا. ومن هنا ندرك مدى الحيرة التي لفت وجود الشاعر إزاء كل هذه الفتن والمزالق الخطيرة، ولذلك لم يجد بداً من مواصلة عمله في مدينته سبزوار كمدرس، ولكن أجهزة النظام القمعية ما لبثت أن منعت الشاعر من مواصلة عمله بسبب أشعاره السياسية بعد انقلاب 19 من آب عام 53 وظروف الإرهاب والقمع والاستبداد التي سادت في تلك الفترة، فاضطر الشاعر للعمل كموظف في أحد البنوك، وبقي يزاول هذا العمل حتى انتصار الثورة الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين دخل الشاعر الثورة من أوسع أبوابها، وشارك بشكل فاعل في أحداثها عبر أشعاره ودواوينه التي أصدرها خلال الثورة وما بعدها، وكرس رسالته الشعرية لنشر هذه الثورة وبث المفاهيم الدينية من خلال دفاعه عنها والتفاعل مع أحداثها. وتفجرت قريحته عن أجمل الأشعار النابضة حماسا وعاطفة دينية، والتي تحولت إلى أناشيد يتغنى بها المحبون للثورة، من مثل الأبيات التالية التي غدت عنوانا وشعارا للثورة في الأيام الأولى من انتصارها، والتي سنختتم بها وقفتنا بين رحاب شعر الثورة الإسلامية، آملين أن نكمل تجولنا في الحلقة القادمة بين جنبات أشعار شاعر الثورة الملتزم حميد سبزواري. فلنستمع معكم تاركيكم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از
نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های دربنده است، حبل المتین توده های آرزومند است، دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشته از جانیم، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
هذا هو صوت الحرية المنطلق من الشرق، صرخة البشرية المنبثقة من أعماق الروح، إنها هبوب العواصف القادمة من كل جانب، بركان غضب الشعوب المقيدة بالأغلال والمتطلعة إلى وحدة الشعوب وحبلها المتين، ليعلم الأعداء أننا كالأمواج الهائجة ولدنا من البحر وانطلقنا من رحم العواصف، ووضعنا أرواحنا على أكفنا في خندق الإسلام، سواعدنا متشابكة وصفوفنا متراصة وقبضاتنا من حديد، مرابطون في الخنادق وأرواحنا على أكفنا ومستعدون للجهاد.
أيها الأحبة، محبي الشعر والأدب، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب المنى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ثم تقرأ عزيزي في دعاء كميل وتقول: وهب للجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. هذا المقطع في الواقع ونتيجة هذا الدعاء العظيم الذي قرأناه في خلال هذه المدة وتحدثنا عنه. هنا تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة وتطلب مطالب بمستوى عظيم من القرب إلى الله، أن يعطيك الله سبحانه وتعالى. أول مطلب أن يهب لك ويهب لي الجد في خشيته. ربما يخشى الله إنسان ولكنه غير جاد، ربما تأتي الخشية من ظروف قهرية أو من ظروف مجاملة، أو لم تخرج تلك الخشية من عمق الإنسان. ولذلك عندما ورد في حديث أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوم إذا قرئ القرآن عليهم أو قرأوا القرآن خروا على وجوههم من خشية الله، ولكنهم بأعمالهم قد يخالفون تلك الخشية، فقال لهم الإمام بالمضمون بالمعنى بأنهم لو كانوا على حبل وقرأ أحدهم القرآن أو قرئ عليه القرآن هل يخر مغشيا عنه؟ فقالوا لا، لأنه حينئذ ينتبه إلى روحه. فالواقع عندما تقول وهب للجد في خشيتك، يعني الخشية الحقيقية التي تحيط بك من كل جوانبك، التي تحدث عندك حتى لو وقفت على حبل ثم مشيت على حبل، من شدة تلك الخشية وعمقها سوف تسقط من مكانك، ثم تطلب الدوام على الاتصال. يعني ألا تكون في بعض الأحيان من أهل الله وفي أحيان أخرى بعيدا عن الله، وإنما تكون دائما الاتصال بالله. فإذا وفقت إلى دوام الاتصال فحينئذ تقول حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، السابقون السابقون الذين ورد في كتاب الله المجيد أعلى مقام. فلعلي إذا وهبت الجد في خشية الله والدوام في الاتصال بالله أن أرزق مقام السابقين، وتقول وأسرع إليك في البارزين أو في المبادرين بنسخة أخرى، يعني أن أسارع إلى الله كما أمر الله في كتابه الكريم، واستبقوا الخيرات. ثم تقول وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، هذا مقام الشوق، مقام المحبة، أن تكون علاقتك بالله علاقة جمالية. عندما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام إن الله جميل يحب الجمال، وفي بعض الروايات إن الله جمال يحب الجمال، معنى ذلك أن تكون العلاقة بين العبد وبين الرب علاقة الحب والشوق، ليست فقط علاقة الخوف التي تقدمت، وإنما تلك عبادة من عبادات العبيد. أما عبادة المحبين فهي عبادة ليس فوقها عبادة. وتقول وأدنو منك دنو المخلصين، أن أكون قريبا. لذلك يقول تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المقام الأعلى هو الدنو الأقرب عند مليك مقتدر، هذا المقام الذي عند مليك مقتدر هو مقام المخلصين. وتقول وأخافك مخافة الموقنين، الحب والشوق وحده ليس يكفي للقرب، ولا بد من الخوف أيضا. وأي خوف؟ خوف المحتملين أم خوف المتيقنين بنار رب العالمين وبالعذاب؟ الثاني هو المطلوب. ثم تقول وأجتمع في جوارك مع المؤمنين، أن أكون في جوارك، يعني في مقعد صدق، هذا المقام من الجوار، جوار الله. طبعا أن الله أجل كما قلنا من المكان، ولكن المقصود هو الجوار المعنوي مع الله سبحانه وتعالى. وأجتمع في جوارك مع المؤمنين، يعني أن ترزقني الاجتماع مع المؤمنين، وأن هذا الاجتماع مع المؤمنين لا يتم إلا عند جوارك وفي جوارك. ثم تقول اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، هذا دعاء آخر تطلبه من الله، أن يدفع عنك السوء ويدفع عنك كيد الكيدة، طبعا أن الإنسان المؤمن دائما مراقب من الآخرين، دائما محسود من الآخرين، دائما يحاول الآخرون، لأنهم يرون الإنسان المؤمن فيه الكمال وفيه القوة وفيه المنعة وفيه الشرف، وعنده مقامات يفقدوها هم. الإنسان الكامل بعلاقته مع الله ومع الناس ومع المجتمع بطبيعة الحال سوف يكون أكمل إنسان من غيره، لذلك يكون موضع حسد من الآخرين وكيد، فيحاول أن يسقطوه بشتى الأساليب. فأنت تستعن بالله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم، ثم تقول: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. وهذا المقام مقام العبودية لله سبحانه وتعالى أعظم مقام، لذلك تطلب أعظم نصيب من مقام العبودية، ولو أن أعظم نصيب منحصر بعلي وآل علي. وتقول بعد ذلك: وأقربهم منزلة منك، يعني أن للناس القريبين إلى الله منازل، وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك أقرب منزل من منازل المقربين إلى الله، طبعا طمعا في رحمته، وغير مستحقين نحن لذلك، ولكن طامعين برحمة الله. ثم تقول: وأخصهم زلفة لديك، أنت محبوب عند الله فتطلب الزلفة لديه، فإنه لا ينال ذلك، كل هذه الطلبات لا يمكنك أن تحصل عليها إلا بفضل من الله. ثم تقول: وجد لي بجودك، أنت الجواد الكريم، وأن هذه المطالب التي طلبتها لا أحصل عليها بقوتي، وإنما أحصل عليها بجودك. ثم تقول: واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهيجا. ذكر اللسان هو أحد الأذكار المهمة المقربة إلى الله، نسأل الله أن يجعلنا من المواظبين عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل. We'll be right back.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السرى وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا الوعود وآمنوا